الواحدة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. يتجدد اللقاء بأعزائنا المستمعين ونحن نتواصل مع فقرات ومواد بث إذاعة العراق الحر خلال هذه الساعة التي يرافقكم خلالها نبيل الحيدري ومعي المخرج نجيب بالاي وتقارير المراسلين من المدن المختلفة. فمن بغداد تقرير حول شبح التأجيل الذي ما زال يلاحق الانتخابات التشريعية، وباعة الأرصفة في النجف يحتجون على منعهم من قبل الحكومة المحلية، والصحافة الاستقصائية موضوع مؤتمر إقليمي في عمان، وفي الكوت سوق الأضاحي يسخن بأسعار الماشية مع قرب عيد الأضحى. قبل ختام هذه الساعة سنرافق فريال حسين وحلقة من برنامج نوافذ مفتوحة. أعزائي المستمعين، في أجواء النقض وتعديل مواد القانون والتخوف من نقض جديد تبحر سفينة الانتخابات في جو من القلق، خاصة لدى المواطنين الذين يأملون بالانتخابات المقبلة ليساهموا في اختيار ممثليهم، ويتخوفون في الوقت نفسه من أن الأجندات السياسية هي التي تتحكم بدوافع التأخير بل والتأجيل. مراسلتنا في بغداد لديها المزيد في هذا التقرير.
شبح التأجيل بدأ يهدد إقامة الانتخابات في موعدها المقرر بعد عملية النقض على قانون الانتخابات وتداعيات هذا النقض داخل قبة البرلمان الذي لم يحسم إلا بعد 3 جلسات انتهت بتعديل إحدى فقرات النقض ورد الأخرى في وقت شككت فيه المفوضية بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، وقد يحتاج الأمر إلى تأجيلها شهرا أو شهرين، ما ولد قلقا وارتيابا لدى عدد كبير من المواطنين الذين شككوا كعادتهم بنوايا السياسيين منذ أن شرعوا بمناقشة قانون الانتخابات بوقت متأخر إلى تلويحات التهديد المبكرة بالنقض من قبل رئاسة الجمهورية. المواطنة منتهى خلف أشارت إلى مماطلة السياسيين في حسم القانون من أجل التمديد لأنفسهم والبقاء أطول مدة ممكنة في المنصب.
صحيح اكو بعض الاشخاص تاثر عليهم، لكن احنا بالنسبه ان اللي ما نشارك بالانتخابات ما راح تاثر علينا، لان احنا ما شفنا اي دور مباشر من قبل المسؤولين موجودين هسه حاليا، وثاني مجلس النواب يعني دا يطاول بهاي الشغله، فبالتاكيد يريد يعني تاجيلها، يعني يوميا نقض القرار، يوميا نقض الفقره من فقرات القانون للانتخابات، هم مماطله من عندهم هم يمكن يطلبون تاجيلها.
ووصف المواطن حسين عبد الزياد مجلس النواب بفريق كرة قدم خاسر بسبب مماطلاته في إقرار القوانين والتغيب المستمر من قبل أعضائه.
نريد الانتخابات تجرى اليوم قبل الغد بسبب أنه مجلس النواب العراقي أصبح كفريق كرة قدم يخسر في جميع المباريات، يوم يطلع نقض، يوم يطلع عدم اكتمال نصاب. المشكلة أصبحت المحاصصة السياسية بعدت البرلمان عن مصالح الشعب، الجميع مهتم بكرسية، مهتم بحزبة.
يعني سحان تشعر بقلق التأجيل؟
طبعا مو بس قلق، يعني قلق وارتياب.
في حين أيد الموظف شاكر الجبوري تأجيل الانتخابات مشيرا إلى أن تأجيلها شهرا أو شهرين لن يؤثر في العملية السياسية.
ممكن إذا تأجل شهر أو شهرين ما أظن راح يأثر على فد مسيرة يعني موجودية بها. العراق ده يمشي على فد خطوات واسعة ومنها خطوات الانتخابات، فإذا تأجل شهر أو شهرين بهذا ما أظن راح يضر بالعملية السياسية اللي ماشية بالبلد.
واتهم أستاذ فلسفة الإعلام في جامعة بغداد الدكتور هاشم حسن بعض القوى السياسية تعمدها وسعيها لتأجيل الانتخابات عن موعدها المقرر تنفيذا لأجندات خارجية ولعدم وثوقها بالفوز بدورة قادمة في البرلمان.
هناك العديد من القوى الخارجية وبعض القوى الداخلية اللي ما واثقة من الفوز بالانتخابات تحاول أن تلعب وتقوم بالعديد من الحركات من أجل تأخير الانتخابات إلى وقت آخر وإيجاد معرقلات معينة تحت حجج دستورية وقانونية وما إلى ذلك. لكن أنا برأيي أنه الوضع العراقي الاستثنائي كان يفترض أنه إذا كانت هناك اعتراضات بالمناقشة الأولية داخل البرلمان وعندما يحدث التصويت يفترض أنه أخذ صيغته النهائية. وعلينا أن ندرك البعد الخطر الوضع العراق الخاص والاستثنائي المهدد, مهدد التجربة الديمقراطية كلها بالزوال. يفترض هنالك تراجعات وهناك تفاهمات وتوافقات من أجل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
وأعرب رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية عدنان السراج عن استغرابه من سعي البعض لتعطيل العملية السياسية, مؤكدا أيضا بأن كل المناقشات والمماطلات كانت متعمدة.
أنا أتعجب لموقف السياسيين بعدم اهتمامهم واكتراثهم لما سوف تؤول به تعطيل العملية السياسية وتأثيراته على الوضع الأمني والاقتصادي العراقي.
هل الشروع بمناقشة قانون الانتخابات بوقت متأخر كان متعمدا من قبل السياسيين أو البرلمانيين؟
بالتأكيد هذا أمر واضح جدا, وعملية التأجيل والتأخير والإضافات إنما كانت مدروسة ومتعمدة, لأن هؤلاء رصيدهم في الشارع يعني قليل جدا لا يمكن أن يعول عليه, وبالتالي هذا السلوك الذي يمكن أن يسلكوه ما دام بيدهم خيارات النقض.
لكن المواطن علي الحساوي أوضح أن السياسيين هم الأقدر على تقرير ما هو أصح للواقع السياسي سواء بتأجيل الانتخابات أو إجرائها بالوقت المحدد.
يعني إذا كان التأجيل أو عدم التأجيل هو في صالح المواطن العراقي فمن الأفضل التأجيل أو عدم التأجيل, لأن العملية السياسية إذا كانت الصبب صالح المواطن العراقي فالسياسيين هم الأعرفين, هم الأقرب للواقع السياسي. لكن أتمنى إنه هذا التأجيل أن يصب حقيقة في صالح المواطن العراقي.
إذاعة العراق الحر, بغداد.
أصدقائنا المستمعين, باعة الأرصفة مشهد لا تخلو منه أي مدينة عراقية, وغالبا ما توجد ضوابط وقواعد لتنظيم عمل المئات من الباعة الذين يعتاشون وعائلاتهم على الارتزاق من خلال البيع في أسواق البسطيات والأرصفة, ومنهم باعة النجف الذين تظاهروا احتجاجا على مطالبتهم بتنظيم تواجدهم في الساحات العامة التي احتلوها منذ زمن. للقصة وجهان يعرضهما أيسر الياسري في تقريره.
تظاهر العشرات من أبناء مدينة النجف من أصحاب الرزق البسيط والباع المتجولين أمام مبنى مجلس المحافظة, طالبوا فيها الحكومة المحلية إيجاد حلول لمعاناتهم أمام مطالبات الأجهزة الأمنية والخدمية المتكررة لهم بإخلاء الأرصفة التي يضعون عليها محلهم الجوالة أو ما يسمى بالبسطيات, مما زاد عبئا جديدا إلى أعبائهم الحياتية.
الهدف من هذه المظاهرة اللي نظمناها مظاهرة يعني كسبت شارة صادقة, ناس أصحاب عوائل, ناس كسبة مثل ما تعرف أنت ناس يتعيش, كل شخص صدق ابتعد عائلة خمس نفرات أو ست نفرات, وأكثر شيء الشرطة المحلية قاعدة تأذيني وأنا قاعدين على الرصفة. هل أكو بديل؟ يعني أكو بديل ثاني إن المعاناتنا لا أكثر لا أقل من المعاناة هاي مالتنا اللي إحنا هي هسه هاي مو تقول هي ولدت اليوم, هي البسطيات يعني بزمن النظام البائد واللي قبلها إحنا عايشين على المكانات هذه على الرصفة.
أنا بس أردد أشد المحافظ من ناحية هاي الشباب لما يجي يقعدها هذا وين يطوجها؟ هذا ليش ما يخليه يبسط؟ أدا يبسطون من نص سبعة الصبح بالعشرة من الليل يلا يروح لهنا يلي فراسه وينام زين. هذا ألس أسئله سؤال, هذا لا قاعد شراح يسوي؟ شنو موقفه؟ ماكو عمل, ماكو مصرف, ماكو هاي شراح يسوي؟
التظاهرة التي شارك فيها الطفل الصغير وحتى الشيخ الكبير لا سيما شريحة الشباب الذين لا يملكون سوى تلك الأعمال البسيطة لكسب عيشهم منها, حملوا لافتات جل مطالبها إبقائهم في أماكن أو إيجاد البدائل لهم.
ومن خلال هاي المظاهرة اللي عملناها الناشط بالبداية اللي انتخبناهم الحكومة المحلية بالنجف وانطينا أدينا أصواتنا ورحنا انتخبناهم, شنو اللي سوونا؟ أجاوا صعدوا على فورنا ونوسحقوا عليهم. احنا نناشدهم أخاف يقولوا ما, 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 ما ندري أو ما سمعنا أو أعضاء توصلوا صوتنا لهم بصورة مباشرة لأن يسوونا صورة حل. احنا لا عائلة تقريبا إذا ما أقل شيء ألف عائلة عايشة بالمدينة القديمة, لو عندنا فلوس من يجي ما نشتغل, كل واحد مخلي له 4-5 جواربات أو فتقات قاطين وحصل له 15-10,000 ياخذ له علاقة مال مسواق يروح له.
الحكومة المحلية المتمثلة بمجلس المحافظة من جانبها تفاجأت بقرار الإخلاء من قبل الأجهزة الأمنية ووعدت بوضع حد لتلك القرارات. وبحسب رئيس لجنة الخدمات في مجلس المحافظة محمد عايد الذي أشار إلى أن الإدارة المدنية وجدت حلولا وإن كانت وقتية وبحسب رأيه إلا أنها تتناسب وواجهة المدينة الحضارية,
تم إصدار قرار بتوصية من لجنة الخدمات بأن يتم الإبقاء على هؤلاء الكسبة وبشكل نظامي ومرتب، وتم إنشاء نموذج بسطية حضاري وجميل لكي يبيعوا من خلاله حاجياتهم البسيطة في المدينة القديمة، ولكن لا توجد هناك استجابة من قبل الأجهزة الأمنية التي دائما وأبدا تمانع وجود هؤلاء الكسبة، وسوف حقيقة سوف نضع حد لهؤلاء من قادة الأجهزة الأمنية الذين يحاربون الكسبة ويحاربون الفقراء.
إلا أن تلك الوعود وبحسب رأي المتظاهرين أصبحت غير مجدية بدون حلول جذرية، إذ يعتقدون أنها ستؤثر كثيرا على ثقة المواطن بالمسؤول، خصوصا وأن البلاد مقبلة على انتخابات تشريعية. وبحسب المواطن أبو جعفر، أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
خلاص مو كافي، خلاص مو قلنا، خلاص مو كافي، خلاص مو قلنا، خلاص مو كافي، خلاص مو قلنا، خلاص افهمها، خلاص مو قلنا، خلاص وهاي هي ما ريدك تجي تسأل علي، حبيب الروح قلبي بين ايديك، بعت الناس كل ظن اشتري،
وقلنا خلاص وكافي، خلاص
الله،
وقلنا خلاص
خلاص
وكافي، خلاص
بس طهر وهموم، مو قلنا خلاص وكافي تلوم، منك ما شفت بس طهر وهموم، حبيب الروح قلبي بين ايديك، بعت الناس كل ظن اشتري، حبيب الروح قلبي بين ايديك، بعت الناس كل ظن اشتري،
we'll
أهلا بكم ثانية أعزائنا المستمعين. في الوقت المتبقي من هذه الساعة نستمع إلى تقرير حول الصحافة الاستقصائية، وهو موضوع مؤتمر إقليمي للصحفيين عقد في عمان مؤخرا. ومن الكوت، سوق الأضاحي يسخن بارتفاع أسعار الماشية مع قرب عيد الأضحى. قبل ختام هذه الساعة سنرافق فريال حسين وحلقة من برنامج نوافذ مفتوحة. مستمعي الكرام، التحقيقات الاستقصائية شكل من المهمات الصحفية التي تعتمدها وسائل الإعلام المختلفة للكشف عن الحقيقة وقراءة ما وراء الخبر وتوفير شفافية المعلومة للمتلقي. وبغية تطوير أداء الصحفيين العرب ومنهم العراقيين في التمكن من أدوات الاستقصاء الصحفي والتدريب عليها، عقد في عمان مؤتمر خاص تنقلنا إليه وتعرفنا بمحاوره فائق رسول سرحان.
تواجه الصحافة الاستقصائية في العالم العربي جملة من المعوقات، خصوصا فيما يتعلق بالحصول على المعلومة وتهرب المسؤولين من إعطاء المعلومات التي تقود إلى اكتشاف الحقائق، الأمر الذي يحول دون تطورها كشكل صحفي بات وجوده ضروريا في ظل انتشار ظواهر متخلفة مثل الفساد المالي والإداري والاجتماعي وغيرها. وجاءت مشاركة نحو 200 إعلامي يمثلون 12 دولة عربية وأجنبية، من بينهم صحفيين عراقيين، في فعاليات المؤتمر الإقليمي الثاني للصحفيين الاستقصائيين العرب الذي عقد في عمان على مدى الأيام الثلاثة الماضية بتنظيم من شبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية المعروفة بأريج، لتحفيز هذا النمط من الإعلام لغرض كشف المستور وتحقيق العدالة وتفعيل المراقبة. والجديد في هذا المؤتمر أنه وضع أسس ومنهجية سليمة للصحافة الاستقصائية في العالم العربي وفق المعايير الدولية المتبعة، بحيث تتلائم مع احتياجات الواقع العربي ومناخات الإعلام السائدة فيه، أسوة بالبلدان الغربية التي قطعت أشواطا كبيرا في هذا اللون من الصحافة. ويهدف المؤتمر أيضا إلى منح الصحفيين الناشطين في هذا المجال فرصة لتطوير أدائهم من خلال إنجاز تحقيقات استقصائية تكشف ما وراء الخبر. وهذا ما أشار إليه مسؤول التدريب في شبكة أريج الكاتب والصحفي سعد حتر.
جديد فيه هو بناء منهجية ومحاولة تعميمها على غرف الأخبار في الوطن العربي، وهي إشي جديد بعتقد، لأنه إحنا في كتير من الشباب والصحفيين اللي حاولوا أنهم يشتغلوا استقصاء سابقا ويعملوا تقارير وتحقيقات استقصائية مهمة. الفرق أنه يمكن كان في شغل عشوائي من دون زوايا إخبارية واضحة. الآن إحنا عم نحاول ندخل منهجية جديدة موائمة المعايير الدولية اللي توصل إليه عدة دول متقدمة في هذا المضمار، وقولبتها بما يتواءم مع الواقع الحال في الوطن العربي والثقافة السائدة والمحددات السياسية الموجودة. وبالتالي احنا نعتقد انه هاي المنهجية بعد تعميمها ممكن يكون احنا على بداية سكة مختلفة في الصحافة الاستقصائية. أريج وانجزت حوالي 70 تحقيق استقصائي ودربت العشرات من الصحفيين في هذه الدول، أيضا أهلت مدربين ومشرفين على التحقيقات الاستقصائية في هذه الدول، ونأمل أنه التشبيك وتبادل الخبرات أنه يفيد هؤلاء الشباب.
وتمحورت جلسات المؤتمر حول مبادئ التحقيقات الاستقصائية وحق الوصول إلى المعلومات ومستقبل الصحافة الاستقصائية في العالم العربي ووسائل إنتاج تحقيقات استقصائية تشاركية بين إعلاميين عرب وتتبع المال وتقصي قضايا فساد وطرق التعامل مع الضحايا والإعداد الجيد لتعظيم فرص الحصول على معلومات خلال المقابلة الصحفية. وقال عضو منظمة إيركس لدعم الإعلام المستقل في العراق الصحفي عبيد الله عبد الرحمن:
طبعا الصحافة الاستقصائية جديدة عن الوطن العربي بصورة عامة، وبالأخص المناطق اللي فيها نزاعات أو فيها حروب. بالنسبة لمنطقتنا هي جديدة بالعراق بهذا الشكل المنظم، ما عندنا يعني طبعا مثيرة بالوزمة الواقع، لأن الواقع العراقي هي ساحة خصبة لإنبات أو لزراعة هذا النوع من الفن الجديد في الصحافة. فنحن في برنامج دعم الإعلام العراقي المستقل نسعى لأن يتدرب الصحفيون العراقيون على هذا النوع من الفن. مشاركة في هذا المؤتمر هي جزء رئيسي لمهمتنا، هي كيفية مد الجسور وكيفية الاستفادة من أريج لنقل خبرات المتدربين والمدربين وهذا الفن الجديد إلى العراق، لأن العراق والصحفيين العراقيين لديهم إمكانات هائلة وأرض خصبة ومواضيع تستحق أن يستقصى فيها.
من جانبه أكد الكاتب والصحفي ماهر فيصل أن الصحافة الاستقصائية ليست بالجديدة على العراق، حيث كان الصحفيون العراقيون يعملون بها ولكن بشكل تقليدي يفتقد إلى المنهجية.
الصحافة الاستقصائية مو جديدة على العراقيين، احنا اشتغلنا الصحافة الاستقصائية من زمان بس اشتغلناها بشكلها التقليدي، التحقيق الصحفي والخبر. الآن أغيش تحاول أن تدخل الصحافة الاستقصائية حتى في غرف الأخبار، وهذا فعل كلش كبير. اللي سووه بالعالم الغربي والآن دا ينتقل إلى العالم العربي عبر أغيش، اللي سووه أنه منهجة والصحافة الاستقصائية وضعوا لها أسس، وضعوا لها قواعد، وضعوا لها أساليب. إحنا كنا نفتقر إلى المنهجية. إحنا مشكلتنا بالوطن العربي ما حد يمنهج شيء، في العراق ما حد يمنهج شيء. المؤتمر هذا جدا مهم على مستوى العراق مثلا. الإعلام بالعراق يسير من سيء إلى أسوأ لأسباب كثيرة.
من خلال مشاركتكم في المؤتمر ماذا أضاف لكم؟
تأمن شيء من التدريب أو تدريب حقيقي لعدد من الصحفيين إذا تمكنوا أن ينقلون تجربة إلى بلدانهم، فتأمن نتائج ممتازة.
يشار إلى أن شبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية والمعروفة بأريج هي مؤسسة غير ربحية مشكلة من مجموعة إعلاميين عرب ومؤسسات إعلامية عربية بالتعاون مع مؤسسة IMC لدعم الإعلام الدولي، تأسست بعمان في عام 2005 بهدف دعم الإعلام الاستقصائي العربي. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
أصدقائي المستمعين، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك ترتفع أسعار الأضاحي من الخراف والعجول والإبل في سوق الحيوانات. وفي سوق الكوت تجول مراسلنا سيف عبد الرحمن بين أصوات الحيوانات وباعتها وجزارها لينقل واقع الأسعار وطبيعة الضحية المختارة وشؤون أخرى تتعلق بصبيحة يوم عيد الأضحى، حيث تنتظر آلاف العائلات والفقراء قطعة من لحم طازج. تعالوا معنا إلى الكوت.
مع إطلالة عيد الأضحى المبارك باتت تبتعش هذه الأيام سوق الماشية الذي مثلما هو يسجل إقبالا كبيرا في مبيعاته من المواشي، يسجل ارتفاعا في الأسعار، حيث يعزو أحد الباعة مهدي حسين ذلك الارتفاع بقلة العرض جراء تراجع الإنتاج في الثروة الحيوانية كما يقول.
بداية موسم عندنا، يعني موسم الضحايا إقبال عليه من قبل المواطنين بالنسبة للأغنام بالنسبة للعجيل، والأسعار مرتفعة. سعر طلي أكو اللي حايل اللي عمره سنة يعني حوالي 200-190 ألف، وراء موسم حجاج همينا. وإحنا بالنسبة المواشي مالتنا من داخل المحافظة من الأقضية والنواحي، يعني نجيب من الحي، نجيب من الصويرة، نجيب من جصان، إقبال شديد عطلي. وهذا من يخلص موسم الضحايا وراء الحجاج، وراء جاء يبدي موسم محرم، يعني سحب عليه شديد. أهل الضحايا يفضلون الطلي اللي عمره سنة بمواصفات عينه إذنه قرنه، يعني أي عواق به ما يصير ضحية.
ونحن نتجول في أسواق الماشي كانت لنا وقفة مع أحد المتبضعين الحاج أبو فرات، الذي أخبرنا بأن الأضحية تقليد سنوي السعي فيه الأجر والثواب ومد أواصر الأخوة بين الأقارب والأصدقاء.
الأضحية تذبح في شهر ذو الحجة وفي اليوم العاشر من ذو الحجة، والذي يسمى عيد الأضحى. فإجت هالتسمية نتيجة الأضحية، إجت من عيد الأضحى، ولهذا سموها الأضحية. تعطيها ثواب ونتيجة الهدي هم تجي، لأنه بالكعبة تنحر الناس، تنحر للذبح للهدي. نشتري ضحايا كل عيد نذبحها إلى أمواتنا، نوزعها على الفقراء ونسوي وليمة، نجمع عليها بعض المؤمنين كثواب للميت.
الأضحية إحدى المناسك في التشريع الإسلامي، وهي واجب على الحجيج وليست واجبة على الآخرين، وهنالك مواصفات يجب توفرها في الأضحية: العمر والسلامة، وتحبذ الأغنام والإبل لأن الفائدة عم وأشمل. هذا ما قاله لنا رجل الدين علي الدينوري.
الأضحية واجبة على الحاج وليست واجبة على غير الحاج. بالنسبة إلى شروطها أن تكون تامة الأجزاء، أن تكون سليمة فيما يتعلق بالسن والعمر، هذه من المستحبات الأكيدة وليست من الواجبات. فيما يتعلق في المكان مثل في منى أو في غير منى، هذه أيضا من المستحبات. ممكن أن يضحي الحاج في غير منى، هناك وادي تلك المنطقة، هناك الحرم نفسه طق المحيطة يعني مكة المكرمة، ممكن أنه يضحي الحاج فيها. الغير الحاج هنا مستحبة عنده. الاستحباب منين يأتي؟ يأتي من كونه ما عاق عن نفسه أو مثل والديه ما عاقين عنه في حال ولادته، فهنا تأتي الأضحية امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى كنوع من الفداء للبارئ سبحانه وتعالى. فيما يتعلق بالموارد اللي ممكن منه ليأكل من عدها، يستحب أن يأكل المضحي ثلث الأضحية وأن يتصدق بالثلث الآخر وأن يهدي الثلث الثالث، يهدي أيضا لمن يريد من أصدقائه من معارفه، لب أنه يضحون بالخروف. بل قد يستحب أيضا يكون بقر لأنه راح يكون اللحم أكثر، راح يتوزع الفقراء أكثر. بالنسبة للماعز بقراها بلحومها قد تكون مثلا ما مقبولة أو قد يكون من يعف عن تناولها أو شيء. فجرت العادة أنه يكون الغنم، لا بأس بالإبل، بالبقر مواصفاتها تامة سليمة الأجزاء لأن يحول عليها الحول عمر معين.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
خبر عن حبيب الخسار ما معاكم خبر عن حبيب الخسار خسر حبه عيوني الجان أغلى البشر خسر حبه عيوني الجان أغلى البشر
ما معاكم خبر عن حبيب الهجر ما معاكم خبر عن حبيب الهجر والجال لي معروفة وانت العيون النظر والجال لي معروفة وانت العيون النظر وانت العيون النظر
أعزائنا المستمعين، مشهد تبادل الاتهامات والانتقادات لكثير من مؤسسات الدولة تتسع مساحته ولا تنجو مفوضية الانتخابات الأخرى من اعتراضات وتشكيك في أدائها، خاصة من قبل أطراف سياسية لم تفلح على الأغلب في الحصول على نتائج ترضيها خلال الانتخابات السابقة. هذا المحور وضعه مراسل الإذاعة في كربلاء مصطفى عبد الواحد في تقريره.
مع ما يشهده قانون الانتخابات من تجاذبات بين البرلمان ومجلس الرئاسة، إلا أن اللاعب الرئيس في المرحلة المقبلة سيكون المفوضية التي عليها إتمام مراحل الانتخابات بدءا من الإعداد وحتى إعلان النتائج، وفي ظل واقع سياسي معقد ويثار الخلاف فيه فيحتد ويشتد بشكل شبه مستمر، ما مدى قدرة المفوضية على إنجاز الانتخابات بنجاح؟ الصحفي حسين الشمري توافق مع الآراء الواثقة بأداء المفوضية.
والله أنا وافق طبعا للسبب أنها أصبحت ذات تجربة وباع طويل، أكثر من مرة جرت انتخابات برلمانية وانتخابات مجالس المحافظات.
بعد كل انتخابات كانت المفوضية تتعرض لهجمة شرسة لا سيما من الكتل التي لم تحصل على نتائج مرضية، ولن تقف تلك الاتهامات عند حد معين، فهي تذهب في اتجاهات الاتهام بالتزوير وضياع أسماء الناخبين وخروقات الحملة الانتخابية، ومن المتوقع أن يتكرر ذات السيناريو خلال وبعد الانتخابات النيابية المقبلة. بلا صبا الأسدي وهي إحدى المراقبات في الانتخابات المحلية الماضية تقول بهذا الشأن.
إنه كنت أنا أحد المراقبين عليها، إنه بصراحة أنه شفت عمل المفوضية كان نزيه، اللي أنا شفته واللي يعني لمسته إنه كانوا نزيهين، لكن إنه الله أعلم بعدها إنه الأحزاب السياسية قد تأثر عليها أو قد تكون هنالك جهات غير المفوضية تكون مخترقة، مثلا المفوضية قد يعني تأثر على عملها.
أما مكتب المفوضية بكربلاء فقال إن مكاتب مفوضية الانتخابات اكتسبت تجربة وخبرة من المرات الانتخابية السابقة، والعاملون في المفوضية أقدر اليوم على إجراء الانتخابات بحسب صفاء الموسوي مدير مكتب المفوضية في كربلاء.
التجربة السابقة يقينا أنها أعطتنا زخما كبيرا في هذه الفترة، اعتمادنا على الخبرات السابقة، على معرفتنا بواقع المحافظة، على معرفتنا بالكيانات السياسية، معرفتنا بكافة التفاصيل المتصلة بالعملية، أكيد أعطتنا زخم أكبر في هذا العمل. أستطيع أن أقول وبحمد الله أنه لا توجد أي معوقات، جميع الجهات الموجودة في المحافظة ابتداء متعاونة جدا في هذا المجال.
ومع احتمال تصاعد أصوات المعترضين أو المشككين أثناء أو بعد الانتخابات، يرى بعض المواطنين أن هذا مما يحسب لصالح العملية الديمقراطية التي تتيح للجميع إبداء الرأي، كما وأن الوصول إلى الحالة المثالية يتطلب وقتا أطول بحسب الصحفي سلام البناي.
كما تعرف أن الرأي العام له كلمة في هذا الموضوع، وكما كانت هناك بعض الآراء والمواقف من بعض الكتل السياسية، لا يمكن أن نصل إلى الحالة المثالية في أي عملية ديمقراطية، لكن العراق في المراحل السابقة كان العملية السياسية برمتها كان يشوبها بعض الغموض وبعض التجاذبات السياسية، بالنتيجة هذه تؤدي أو تلقي بظلالها على عمل أي جهة مستقلة كانت، فشكوك تبقى موجودة، ولكن واقع الحال طموح أن تكون المفوضية مستقلة بالكامل لكي تبعد الشكوك عن ما يطرح عليها من آراء.
ولكي تكون الأمور في نصابها الصحيح، يوصي البعض بضرورة إخضاع الانتخابات النيابية المقبلة إلى مراقبة من قبل أطراف متعددة محلية ودولية، لا سيما وهي انتخابات هامة كما هو معلوم.
زاد في الاطمئنان، واحد يخلي فجاء خارجي في سبيل زي ما يقول
يتأكد 100% أنه تكون نزيهة.
وينبغي لمنظمات المجتمع أن تفعل نفسها وتفعل حضورها وتكون يعني نشطة في هذا المجال وتؤدي دورها على أكمل وجه، هكذا ينبغي لها، ولكنها للأسف هي لا تمتلك مقاومات، ما تزال ضعيفة وتحكو في هذا الطريق.
جدير بالإشارة أن الآراء تتجه الآن لتأجيل الانتخابات إلى موعد آخر، ورجح بعض السياسيين أن تجرى في الأول من آذار، لا سيما وأن مفوضية الانتخابات كانت اشتكت من عدم كفاية المهلة الزمنية لإجرائها. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
سيداتي سادتي، ما زالت الآلاف من السيارات المعروفة بالمانيفست أو التي دخلت العراق بعد عام 2003 لم تستكمل معاملات تسجيلها بعد، أو أنها حجزت من قبل السلطات المرورية والأمنية بتهم التورط في أعمال عنف. أصحاب تلك السيارات يشكون تلكؤ حسب مشاكلهم، خاصة بسبب تقاطع الجهات المسؤولة عن إطلاق سراح بعض السيارات الموقوفة في العمارة مثل غيرها من مدن العراق. لأصحاب هذه السيارات آراؤهم، نقلها أحمد الكعبي في تقريره.
دخلت إلى محافظة ميسان بعد عام 2003 العديد من المركبات التي لا تحمل أوراقا ثبوتية، وقد قامت الجهات الأمنية بضبطها بعد عملية بشائر السلام لإجراءات أمنية احترازية. أصحاب هذه السيارات طالبوا إعادتها لمالكها واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحقها.
أي صار لنا 14 يوميا احنا بالفرقة، واحنا اصحاب عوائل ورزقنا عليهم زين، ملينا الفلوس اللي عندنا، دفعنا ضريبة للدولة بما كلفتنا. انا احكي لك عن معاناة، عن سيارتي كلفتني 1.25 مليون بس الضريبة والجمرك من غير مصارفي. زين شن اللي الجرم اللي سويناه احنا على مو سياراتنا تعجز؟ اذا سياراتنا طلبوا من عندنا نقدم طلب، قدمنا طلب للمجلس القضاء وطونا، وهاي هسه قدم لك نسخة من طلب القاضي، ورحنا للقاضي قالوا ما نحترف بهاي الوثيقة. زين خاطبنا، رحنا رئيس مجلس المحافظة، ورئيس مجلس المحافظة خاطب رئيس قائد الفرقة العاشرة، وقائد الفرقة العاشرة لحد الآن ما يرد لنا أي جواب. يقولوا نحن نخاطب بغداد. زين هي الفترة محدودة، الفترة شهرين، إذا ما طلقوا سياراتنا خلال هالشهرين يعتبرن يبقى بقي من الفترة 10 أيام، إذا ما انطلقت بهالفترة هاي باعتبار سياراتنا تصادر أو تروح يسقط حقنا بالتسجيل.
على وين يسوون مثل حل لهاي السيارات؟ فسانا سيارات ما هي جاي راجع عليه، ما جاي يطونها، لازم يسوون حل. احنا على باب الله، على انت تقبلها انا هسه عند بسطيه على قدامات عشي، ليش سيارتي نخذت؟
اكو ناس هواي فقره وعيشتها على السيارات هاي، فمن المفروض يعني يسجلون هنا او يطون في الارقام يشتغلون عليهن، يعني لازم يطون الارقام، لانه اذا ما عنده شغل اكو ناس بعد بيوتها اشترت سيارات ادوات، فلازم يطلعون هاي السيارات، يعني لازم تطلع اول وثاني تطلع.
قياده الفرقه العاشره اكدت انتظار التعليمات الخاصه بإعادة سيارات المحتجزة لديها إلى أصحابها بعد ثبوت عدم ضلوع المركبة المحتجزة بأي عمل مخالف للقانون. هذا ما أشار إليه مسؤول إعلام قيادة الفرقة العاشرة العقيد عزيز العتابي.
قيادة هو داخل إجراءات بإجراء قانوني يعني عن طريق القضاء، والقضاء حاليا ما قد مجراء سيارات ما بيها عليها ما لها شبهات والعدها أوراق مسؤولية يعني تعاد إلى أصحابها إن شاء الله. لحد الآن ما 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 سمعت ولا وصلنا القرار، من يوصلنا القرار؟ السيادة إحنا بالعكس أنا من الناس تستعين إلى مساعدة المواطنين، حتى ما جتنا التعليمات، فأنا بالعكس أنا يعني ننتظر التعليمات حتى إنه السيارات ما عليها مرجرمي والأوراق الثبوتية الصحيحة تعاد إلى أصحابها.
يشار إلى أن الحكومة المحلية في المحافظة انتقدت التلكؤ بالإجراءات المتخذة من قبل وزارة الدفاع بعد المخاطبات المتكررة لحسم الموضوع والإعاز إلى قيادة الفرقة العاشرة بتسليم المركبات إلى ذويها. لإذاعة العراق الحر، أحمد الكعبي، ميسان.
هذه إذاعة العراق الحر.
Dream.
حسن ما عليه وما عليهم صدن الفرقة عليها بشتقنا إليهم إليهم بالله يا
أعزائي المستمعين، في ريال حسين وفي حلقة جديدة تفتح نوافذ الإذاعة على المستمعين مع تبكير وتهنئة مبكرة بعيد الأضحى السعيد، وقتا طيبا.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم في ريال حسين. أهلا أهلا أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والمشاعر الحلوة نقلتها رسائلكم البريدية والإلكترونية، وهي تحمل التحيات ورغبات المشاركة في النوافذ المفتوحة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وابقوا معنا.
يا حمام جاي من بلادي ود وحبابي إلي بجلحك سلام.
أرحب بمشاركة مخرج البرنامج بيتر كوبالك. أهلا وسهلا بيتر.
أهلا بيك فريال، أهلا بالمستمعين.
بيتر، من الملاحظ أنه أغلب الرسائل اللي وردت خلال هذا الأسبوع هي كانت رسائل مكتوبة، والقليل منها رسائل صوتية، يعني بعكس الأسبوع الماضي. وأكثر هذه الرسائل، يعني ربما أقدر أقول رسالتين أو ثلاثة باليوم، من المستمعة مروة محمد من الموصل، وكتبت لنا هذه الأبوذية: سلالتكم نسب يوسف نسبها، والدنيا بغير نظراتك نسبها، الوادم 100% نسبها، بس نسبة جمالك 700. طبعا طريفة جدا هذه الأبوذية، وشكرا لك يا مروة، وشكرا على مساهماتك المستمرة. وهذه أيضا تحية لك من المستمع حسين أبو علي من حي التعليم ببغداد، لنستمع إلى هذه الرسالة.
السلام عليكم إذا أعتراك الحضر محترمون، تحياتي إلى الست سمياء الحسين والمخرجين ديال بامرني وبلاي، تحياتي إلى بيتر. أنا جوابي على سؤال اليوبيل الذهبي، يوبيل الذهبي 50 سنة، اليوبيل الماسي 25 سنة، وهذه هديتي إلى الأخت مروة محمد من الموصل. الوجه طلعت فجر والنور بعيونك، شجرة وكلك ورد خايف يحزدونك، والطول عود الكبر والكل يحبونك، والشعر أسود حبر ويداعب انتونك، والهان أنا صرت وصبحت مجنونك. تحياتي لكم، تحياتي إلى غير الشايع وفلاح الدراجي على برامجهم هذه الجيدة. أحسين بعلم التعليم بغداد.
حبيبي حياتي عيوني نصيبي أمان عمري
لاحظت أعزائي أن الرسالة الصوتية للمستمع حسين أبو علي تضمنت أيضا إجابة على سؤال البرنامج، والذي كان من المستمع المهندس عبد السلام مرعي من كركوك: كم من السنوات تمضي حين يحتفلون باليوبيل الذهبي واليوبيل الماسي؟ وكانت إجابة حسين أبو علي خاطئة، حيث قال إن الذهبي 50 والماسي 25. إذن سيكون هو السؤال نفسه للحلقة المقبلة، وأني أنتظر منكم إجابات ومساهمات أيضا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث أسعى لإعداد حلقة من النوافذ المفتوحة بهذه المناسبة السعيدة.
العيد جاني تمنية انت يمي، ما تغير الصور للأسف يمي.
أعزائي، وبهذه المناسبة نرافق مراسل الإذاعة عماد جاسم، حيث تجول في أسواق الجملة في الشورجة وقرب السوق العربي، وهي من أشهر أسواق بغداد لبيع الملابس، والكل هناك يعلنون عن تنزيلات جديدة وتخفيضات بالأسعار مع حلول العيد، إلا أن المواطنين يجدون أن هناك ارتفاعا بالأسعار مثل ما يحدث في كل عيد. إذن أترككم مع هذه الأصوات من السوق.
هذه أصوات الباعة في أسواق الشورجة والسوق العربي للإعلان عن بضاعتهم وسط حضور موسع للمتبضعين قبل العيد، حيث تشهد هذه الأسواق المختصة بالملابس إقبالا كبيرا، بحيث يصعب الحركة وتتعالى أصوات البائعين للتأكيد على جودة موادهم وعن وجود تنزيلات بالأسعار، كما أكد ذلك السيد حميد حسين من بائعي الملابس في أسواق الشورجة.
أقبال خير من الله أحسن من كل عيد. أقبال زين وناس قاعد تجي وأمان زين الشورجة قاعد تجي عالم أحسن من كل عيد.
أنا دا أشوف الأقبال أكثر شيء على الملابس.
ملابس أرخص شيء الملابس هنا عندنا يعني 6.5 بلوز أحذية 7.5 قمصان 3.5 4 يعني زين أحسن من كل الأسواق الشورجة.
تتواصلون للعصر للمغربية
حد العصر لحد المغرب ونعزه يومين.
دا أشوف أكو طرق متعددة بالتنزيلات قبل العيد مسوين تنزيلات
دائما نبيع تنزيلات هنا والعالم قاعد تجي على يعني شوية أرخص إحنا أرخص من المحلات.
عماد جاسم إذاعة العراق الحر بغداد.
وصلنا إيميل من المستمع علي عبي العناوي من كربلاء ويحمل تحيات لكادر الإذاعة مع شكوى من ضعف استقبال البث الإذاعي أو انقطاعه المستمر. سننقل هذه الشكوى إلى الإدارة لمعالجة المشكلة وشكرا لك يا علي.
ويعود من جديد المستمع الدائم لإذاعة العراق الحر الدكتور خليل محمد إبراهيم ويقترح علينا الاستفادة من الأغنيات الجميلة التي يقدمها الزميل خضير الشايع عبر برنامجه من الأجواء العراقية. طبعا هذا المقترح جيد يا دكتور خليل ونحن نهديك مقطعا من البرنامج.
يا نبعة الريح حني على الولهان حني على الولهان يا نبعة الريحان حني على الولهان حني على الولهان جسمي نحل والروح ذابت وعظمي بان ذابت وعظمي بان.
نقدم تحياتنا إلى المستمع الدائم مسلم عوينة الذي بعث بإيميل جميل لكادر إذاعة العراق الحر بمناسبة عيد الأضحى المبارك ويقول في رسالته وطبعا أنا شوية حرفتها وإذا يسمح لي السيد مسلم. كلام الحر الجرح بلسم وما يذوق الحسود العسل بلسم وحشاء عادي الدوق بالسم وإن تفتح الوردة الندية. شكرا يا سيد مسلم وننتظر أبيات شعرية طريفة بمناسبة العيد. وصلتنا رسالة من المستمعة العراقية المقيمة في عمان مها عبد القادر وهي تسلم على كل العاملين في الإذاعة وتقول لماذا لا تركزوا في اختياركم للأغاني على جيل الشباب؟ كل أغانيكم قديمة وتراثية ومطربين من الأجيال اللي عاشت في زمن أجدادنا. نود أن نسمع الأغاني القديمة بأصوات شابة والساحة الأردنية غنية بجيل المطربين العراقيين من الشباب. عزيزتنا مها أود أن أقول لك أنه من خلال برامجنا المنوعة هناك حصة للأغاني التراثية والقديمة وكذلك للأغاني الشبابية من هذه البرامج من الأجواء العراقية ومواويل وأحيانا مو بعيدين وشنو بعد بيتر؟
نعم في ريال بيناتها مثلا برنامج المجلة الثقافية وأيضا برنامج أجيال
وأجيال أحيانا وأيضا في النوافذ المفتوحة احنا نقدم أغاني الشباب
منوعة
بالضبط. طبعا تلبية لرغبتك يا مها بإجراء لقاءات مع الفنان الشباب. اليوم سنستمع إلى لقاء أجرته مراسلة إذاعة في عمان فائق رسول سرحان مع الفنان رضا الخياط الذي انتهى من تصوير دويتو غنائي وطني مع الفنان الشاب حسن رشيد ومن المؤمل أن يعرض من على شاشة نشرت إحدى الفضائيات العراقية خلال عيد الأضحى المبارك، والدويتو يحمل عنوان بغداد، وهو من كلماته وألحان الفنان حسين رشيد. وقال الفنان الخياط في حديث إذاعة العراق الحر أن فكرة الدويتو مأخوذ من أمزوجة عراقية مشهورة وهي اللي ما يزور السلمان عمره خسارة، وتقول كلمات الأغنية اللي ما يزورك يا بغداد عمره خسارة، والقلب والله عليك مشتعل ناره، فصيلة دمنا تبقى هاي البلاد، وتبقى العاصمة اللي بالقلب بغداد، أم الحضارة وأم الأمجاد، يا خيعون اللي وصل بابك وزارة، اللي ما يزورش بغداد عمره خسارة. إذن أترككم مع الفنان رضا الخياط.
نقول كل عام وإن شاء الله العيد القادم الكل يسمعني في بغداد العزيزة، وخاصة وأنا الآن وبالتعاون مع قناة أغانينا سجلت وصورت أغنية دوتو مع شاب فنان حسين الرشيد اسمها بغداد. هاي هدية لكل العراق، لأن بغداد أم العراق، والشدة هاي زائلة زائلة بإذن الله. وهذا نداء أوجهه عبر إذاعتكم الطيبة ومبادرتكم الحلوة للاتصال فيه، فأرجوكم أوجه نداعي من خلالكم إلى كل سياسيين وقيادات، يجب أن يتذكرون أن المواطن عينة عليهم، العراق عينة عليهم.
نعم.
مريض صراعات، مريض تآلف، مريض تقارب. نعم. العراق عينة عليكم، تصافحوا تصافحوا.
شكرا جزيلا لك الفنان رضا الخياط. العفو، بالنسبة لأغنية بغداد، هاي الأغنية الوطنية اللي سجلتها مؤخرا، منو كتب كلماتها؟
هاي أنا كتبت كلمات. نعم. مأخولة من زوجة شعبية تقول الماي زورش بغداد عمره
خسارة، حلو،
والقلب والله ليش مشتعل ناره،
حلو حلو،
والفصيلة الدمنة تبقى هاي البلاد.
نعم.
وتبقى العاصمة بالقلب بغداد، أم الحضارة وأم الأمجاد، يا خيعون الوصل بابش وزارة، الماي زورش بغداد عمره خسارة.
تعيش تعيش، تسلم. طيب فيما يخص نشاطاتك الفنية الأخرى أو أغاني عاطفية سجلت خلال هالفترة؟
والله يعني أنا شوية كنت مقيم بالبحرين، تعرفين قلة الفقر، فرق موسيقية ما موجودة. الآن أدت تسجيل للشاعر كريم العراقي ألبوم حلو، ألبوم موالات اسمه نبض بلد.
كله وطني؟
لا، هو يعني شلون سمت الأغنية جنة جنة، احنا ما نسميها وطني، إنه العالم كله فيه
نعم، غنوها كثير من المطربين،
ومنهم لا ومنهم دول نسبتها إله، يعني قالوا يعني مثلا المغرب يا وطن، أنا أسميها دائما ترنيمة محبة.
نعم.
المواويل اللي قلتها كلها تتكلم عن هموم بلدي بشكل شفاف، وهموم أولاد بلدي.
نعم.
أولاد بلدي الآن اللي بالمهجر عايشين، عيونهم كلها على بغداد.
طيب، ولو فد مقطع من أغنية تهدي للمستمعين بمناسبة العيد، ولو أنت صوتك مطبق يعني ومريض وإحنا أزعجناك باتصالنا.
مو بس مطبق، مطبق مطبق تمن صحيح. أغني لهم الأغاني اللي هم يحبوها ويذكروها.
نعم، من روائع الفنان رضا الخياط.
وسلمهم إن شاء الله. ويا الطيور الطايرة رعا السلام لكم، رعا السلام لكم، يكفي سار يبعاد أنطر رسائلكم، أنطر رسائلكم، أتنال صار الغياب عيني تظل عالبعض، شود البريد وجاب يا أحبابي من عدكم، رعا سلامكم.
تعيش تعيش وتسلم.
تحياتي أرجوكم تقبلوا تحياتي إلى الجميع، وتحياتي أريد كل من يسمعني يوصل تحياتي لأهلنا بالإعراق.
إن شاء الله يوصل سلامك.
يسلمكم جميعا إن شاء الله.
فائق رسوس الحال، إذاعة العراق الحر، عمان.
أهلا وسهلا بيك يا جيني طايب، خلتي فرحي الخيان ويا الحبايب.
في الختام أشكر جميع مستمعينا، وحتى نلتقي من جديد، لكم مني ومن المخرج بيتر كوبالك أطيب المنى.
سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقات طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.